بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأطهار الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن سار على دربهم والتزم سواء مهياعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، معاشر الإخوة الأكارم الأماجد، أحييكم جميعا كلا باسمه وجميل واسمه، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، ومرحبا بنا وبكم جميعا مرة أخرى في اليوم الثالث من أيام هذه الدورة المباركة المنعقدة لدراسة متن الآجر الرومية بنظم العلامة رحمه الله تعالى. قد بلغ بنا المطاف في باب مجموعة الأسماء إلى باب التدخين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر طبعا من جملة مرفوعات الأسماء والعمد في الكلام، فإذا كانت الجملة الفعلية قوامها عمدتان هما الفعل والفاعل، فكذلك الجملة الاسمية قوامها عمدتان اثنتان هما المبتدأ والخبر. نتحدث عن المبتدأ وما تعلق به من أحكام، ثم نعرج على ذكر الخبر أيضا وأنواعه وما تعلق به. قال رحمة الله عليه: المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم. ذكر لك التعريف، ثم ذكر لك الحكم، ثم يأتي بالأمثلة. وهذه هي العادة، عادة ابن أجروم رحمة الله عليه تقريبا في سائر أبواب هذا الكتاب من باب التيسير والتخريب وجعل العمل متشابها، أنه دائما يأتيك بتعريف الأمر المترجم له، ثم يأتيك بحكمه من جهة الإعراب، ثم يمثل على ذلك، وإن كان من أقسام ذكرها أيضا. هذه الطريقة التي سار عليها في من خلال هذا الكتاب المبارك ودروسه. عرفه رحمه الله تعالى بقوله: المبتدأ اسم من عوامل سليم. المبتدأ اسم من عوامل سليم لفظية، ثم ذكر الحكم فقال: وهو برفع قد وسم. المبتدأ هو الاسم الصريح أو المؤول به، الاسم الصريح من حيث تعريفه أو المؤول به، الاسم الصريح أو المؤول به العاري عن العوامل اللفظية للإسناد، هذا هو من حيث تعريفه. إذن أقول المبتدأ هو الاسم الصريح، لأنه عبر بالاسم وأطلق الأمر، والاسم هنا يدخل فيه الصريح ويدخل فيه ما ليس كذلك. والله عزيز حكيم، الله مبتدأ هو اسم صريح. وقد يكون المبتدأ غير صريح أي مؤول، أي يكون مؤولا، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا المصدر المنسبك من أن ومدخولها في محل رفع مبتدأ، فالمبتدأ هنا ليس بصريح وإنما هو مؤول، لكن من جهة الإعراب أن تصوموا مبتدأ في محل رفع. طيب، إذن قال الاسم، فالاسم طبعا مخرج للفعل، لأن الفعل لا يكون مبتدأ، المبتدأ إما أن يكون اسما صريحا أو مؤولا. قوله العاري عن العوامل، العاري عن العوامل اللفظية للإسناد، لأن ثمة عوامل لفظية أي تعمل في لفظ المبتدأ والخبر، فتنسخ فيهما حكم الابتداء وتنحلهما حكما جديدا سيأتي إن شاء الله في الأبواب الموالية. إذن فلا بد للمبتدأ كي يبقى على ابتدائه أن يتعرى أو أن يتجرد عن هذه العوامل اللفظية للإسناد، وهذه العوامل اللفظية منها أفعال ومنها حروف، منها أفعال ومنها حروف، ثم أثرها كما سيأتي معنا إما أن يبقى معها شيء من أثر الابتداء وهو الرفع، وإما أن يندثر هذا الأثر بالكلية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في إبانه. طيب، المبتدأ اسم من عوامل سليم لفظية وهو برفع قد وسم. ثم قال رحمة الله عليه ذاكرا أقسامه، طبعا حكمه الرفع وقد عرفنا هذا لأن العمدة خصيصتها الرفع، فهذا أمر مسلم، فحينما نتكلم عن المبتدأ فحكمه الرفع، وحينما نتكلم عن الخبر فحكمه الرفع أيضا. قال مبينا أقسام هذا المبتدأ، قال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، يعني أنه يأتي على حالين، إما أن يكون ظاهرا والله عزيز حكيم، أو أن يأتي مضمرا وهو العزيز الحكيم، فهذا ضمير وهكذا. نعم، نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، فالمبتدأ هنا طبعا اسم غير ظاهر، وإنما هو ضمير. إذن قوله هو ظاهرا يأتي ويأتي مضمرا عرفنا به نوعيه، وأنه يأتي كما قلت ظاهرا كقوله تبارك وتعالى الله عزيز حكيم، أو أن يأتي مضمرا كما في قوله تبارك وتعالى نحن أعلم بما يقولون وهي خاوية على عروشها، مثل لذلك بقوله كالقول يستقبح وهو مفترى، فمثل لما كان فيه المبتدأ اسما ظاهرا ولما كان فيه المبتدأ ضميرا، فقوله القول يستقبح هذا اسم ظاهر، وقوله وهو مفترى هو تعود على المبتدأ الأول، ولكنه مبتدأ أيضا لأنها جملة أخرى معطوفة على الأولى، فجاء فيها المبتدأ ماذا؟ جاء ضميرا كما مثلنا لكم. طيب، انتهينا بذلك بخلاصة مقتضبة بحسب ما ذكر المصنف، ونحن دائما ملتزمون بالنظم، لا نريد أن نتشعب أكثر وأكثر. ننتقل معه إلى الخبر، وهو الجزء الثاني في تأليف التركيب الاسمي أو الجملة الاسمية. قال رحمة الله عليه معرفا الخبر، قال والخبر الجزء الذي قد أسند إليه، هذا هو تعريفه. ما حكمه؟ قال وارتفاعه الزم أبدا. إذن الخبر طبعا من جهة اللغة هو الحديث المتناقل، الخبر هو الحديث الذي يتناقل من أحد إلى آخر، والفعل منه أخبر إخبارا، أخبر إخبارا كما في قول الشاعر حرق الجناح كأن لحي رأسه جلماني بالإخبار هش مولع، والاسم منه الخبر وجمعه أخبار كما في قول زهير ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ويأتيك بالأخبار من لم تبع له فتاة ولم يضرب لك ولم تضرب له وقت موعدي. إذن فالخبر من الإخبار وجمعه أخبار. أما في الاصطلاح أي في اصطلاح الصناعة النحوية فهو ما عبر عنه رحمة الله عليه بقوله والخبر جزء المتم الفائدة، إذن الخبر هو الجزء المتم مع مبتدئه فائدة، الخبر هو الجزء المتم مع مبتدئه فائدة. ولماذا قلنا مع مبتدئه؟ حتى نحترز عن الفعل، لأن الفعل أيضا يتم فائدة لكن مع الفاعل، فقولنا الخبر الجزء المتم فائدة مع مبتدئه نخرج بذلك الفعل. وفي بعض النسخ التي طبعت عليها طبع هذه المنظومة والخبر الاسم الذي قد أسند، والخبر الاسم هذا في الحقيقة خطأ من جهتين، خطأ من جهة رواية المنظومة فليست كذلك، والأمر الثاني أن التعبير بالاسم فيه قصور، لأن الخبر لا يكون اسما فقط، الخبر يأتي مفردا وغير مفرد كما سنرى إن شاء الله تعالى في أنواعه، فيكون اسما ويكون جملة ويكون شبه جملة كما سيأتي. فقولك والخبر جزء الخبر الاسم هذا فيه قصور، فيه قصور وتنحية لبعض ما يدخل في مسمى الخبر. والخبر جزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، بعدما عرفناه وعرفنا حكمه يذكر رحمة الله عليه الآن أقسام هذا الخبر، أقسام الخبر. قال رحمة الله عليه ومفردي ياتي وياتي جملة، هذان قسمان رئيسان، القسمان الرئيسان من أقسام أو من وهما قسم الخبر أنه إما أن يأتي مفردا والله عزيز والله عزيز حكيم. عزيز خبر مفرد وحكيم خبر مفرد أيضا، لأن الأخبار قد تتعدد وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. إذن فأنتم ترون أن الخبر هنا جاء ماذا؟ مفردا، وقد يأتي غير مفرد. ما المقصود بغير المفرد في هذا الباب؟ غير المفرد هو الجملة وشبه الجملة. لماذا؟ لأن كلمة المفرد تتقمص معاني كثيرة لا تثبت على مسمى واحد في كافة أبواب النحو، بل المفرد يعنى به معنى معين بحسب الباب الذي طرق فيه. عرفتم؟ مثلا إذا ذكرنا المفرد في باب الإعراب فالمقصود به ما ليس بمثنى ولا بمجموع، وإذا ذكرناه في هذا الباب فالمراد به ماذا؟ ما ليس كلمة واحدة، أي الإفراد باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى، باعتبار كونه لفظه أو كون لفظه مفردة واحدة. فيختلف وهكذا يختلف اختلافه أو يعني معناه باختلاف الباب الذي طرق فيه. مثلا في باب النداء إذا قيل المفرد في باب النداء فالمراد به ماذا؟ في باب النداء وفي باب لا النافية للجنس، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. فالمراد به ما ليس بمضاف ولا شبيها بالمضاف. قد جمع هذه المعاني بعض النظام وهي مفيدة للحفظ، لأن بعض المنظومات تفيد في جمع الفوائد في الحقيقة، وإن كان النظم لا يمتدح على سبيل الإكثار، لأن بعض الناس قد يكون حرصه على كثرة النظم مطعنا في عقله. بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ إلا بالنظم، ولكن الإنسان يختار من النظم عيونه. مصون الشعر تحفظه فيكفي، وحشو الشعر يورثك الملالة. لكن هناك منظومات في الحقيقة هي هادفة وتجمع الفوائد المتفرقة وتقرب عليك الأمر متى أردت استحضاره في أوانه. يقول هذا الناظم: المفرد اجعل في الندى وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلة. ما هو المماثل المضاف؟ أي الشبيه بالمضاف. المفرد اجعل في الندى وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلة. وكونه في الابتداء الذي معنا، وكونه في الابتداء ما قابل لجملة أو شبهها كن ناقلا. وكونه في الابتداء ما قابل لجملة أو شبهها كن ناقلا. وفي الإضافة وباب العلم ما ليس بالمضاف فافهم واعلم. وفي الإضافة وباب العلم ما ليس بالمضاف فافهم واعلم. وهو في الإعراب غير الجمع أو المثنى فاستمع لوضعي. هذه معاني المفرد بحسب الأبواب التي يرد فيها ذكره. أرجو أن الأمر واضح إن شاء الله. آخر بيت: وهو في الإعراب غير الجمع أو المثنى فاستمع لوضعي. طيب، إذن فحينما نقول المفرد في هذا الباب نقصد إفراده من جهة لفظه لا من جهة مدلوله ومعناه، أي ما كان مفردا من جهة اللفظ لفظة واحدة، أو أن يكون غير مفرد أي جملة أو شبه جملة. ولذلك نقسم غير المفرد إلى قسمين. فنقول: غير المفرد أو الخبر الذي يكون غير مفرد نوعان، إما أن يكون جملة أو شبه جملة. وتعلمون أن الجملة أيضا قسمان، قد تكون اسمية وقد تكون فعلية، وكذلك شبه الجملة قسمان، إما أن يكون جارا ومجرورا وإما أن يكون ظرفا. وبذلك فإن أنواع الخبر أو أقسام الخبر خمسة على التفصيل: خبر مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة من الظرف، شبه جملة من الجار والمجرور. وهكذا نكون قد أحصينا تفصيلا هذه الأنواع، ونمثل على كل بما استيسر. يقول رحمة الله عليه: فأول وهو المفرد نحو سعيد مهتدي، الله عزيز حكيم. والثاني الذي هو غير المفرد قل أربعة أشياء، قل أربعة: أولها الجار والمجرور. الجار والمجرور، قال الله تبارك وتعالى: المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة، هذا هو شبه الجملة أو الخبر إذا كان جارا ومجرورا. الرحمن على العرش استوى، الرحمن مبتدأ وعلى العرش استوى أو على العرش خبر وهو جار ومجرور. النوع الثاني وهو الظرف، يقول الله تبارك وتعالى: والركب أسفل منكم. كلمة أسفل ظرف، لذلك انتصبت، والركب أسفل منكم. ويقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب، أين المبتدأ وأين الخبر؟ خبر مقدم، لماذا قدم؟ أحسن، لإفادة الحصر. هل هناك من عنده مفاتيح الغيب غير الله سبحانه وتعالى؟ إذن قدمت على سبب، بمعنى أنها ليست إلا عند الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. طيب، هذا يعني الظرف، وقد مثل له بقوله والظرف نحو الخير عند أهلنا في المنظومة. الخير مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، عند ظرف وهو مضاف، أهلي مضاف إليه وهو مضاف، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه. هذا عن شبه الجملة. أما عن الجملة فتكون اسمية، تكون فعلية وتكون اسمية. طيب، مثال الجملة الفعلية، يقول الله تبارك وتعالى والله يقضي بالحق. الله مبتدأ، يقضي لابد أن تعرب تفصيلا ثم ترجع فتعرب المحل. يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة عليها منع من ظهورها الثقل. يقضي والفاعل ضمير مستتر تقديره يعود على الله عز وجل. يقضي بالحق، يقضي جار ومجرور متعلق به بيقضي، أحسنت. وشبه الجملة عفوا، والجملة الإسمية أو الجملة الفعلية عفوا، من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، أحسنت بارك الله. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، جملتان في سياق واحد وعطف واحد. والله يدعو إلى دار السلام، جملة يدعو من الفعل والفاعل خبر، ويهدي معطوف، أحسنتم، معطوف على الخبر المتقدم. هذا عن الجملة الفعلية. أيضا الجملة الإسمية، يقول الله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير، أي خير لباس. لباس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف، والتقوى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ذلك خير، ما إعراب ذلك؟ أحسنتم، اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، هذا هو المبتدأ. بمعنى صارت عندنا جملتان، جملتان اسميتان، جملة مكبرة وجملة مصغرة. جملة مكبرة لها مبتدأ كبير يحتاج إلى خبر كبير، والجملة المصغرة فيها مبتدأ صغير يحتاج إلى خبر صغير. فالمبتدأ الكبير هو لباس، والخبر الكبير هو ذلك خير. وهذه الجملة الصغرى، هذه تسمى الكبرى وهذه تسمى الصغرى عند النحاة. ذلك مبتدأ وخير وخبر عن المبتدأ الثاني، وهذه الجملة الإسمية في محل رفع خبر. بذلك نكون قد استوفينا بحمد الله تعالى أنواع الخبر، وعرفنا أن الخبر الذي هو الجزء الذي تتم به فائدة المبتدأ من حيث أقسامه قسمان رئيسان، فإما أن يكون مفردا أو غير مفرد، ثم إن غير المفرد أربعة تفصيلا: شبه جملة من الظرف، شبه جملة من الجاري والمجرور، وجملة اسمية، وجملة فعلية. مثل طبعا هو لذلك بقوله والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، زيد مبتدأ، وجملة أتى الفعلية في محل رفع خبر. قال ويكون أيضا مبتدأ وخبرا، والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو نظر، وفي بعض النسخ زيد أبوه ذو بطر، والنظر أولى من البطر. طيب، إلى هنا نكون قد انتهينا من باب المبتدأ والخبر، وننتقل إلى الباب الثاني. تفضل يا شيخ سعد.
قال رحمه الله: باب كان وأخواتها ورفعك الاسم
ونصبه. عفوا، أعيد يا شيخ.
باب كان وأخواتها ورفعك الاسم ونصبك الخبر، لهذه الأفعال حكم معتبر. كان وظل بعد أضحى أصبح، أمسى وصار ليس مع ما بريحا، ما زال ما فك وما فاتئ ما دام وما منها تصرف حكما، له بما لها فكان قائما، زيد وكن برا وأصبح صائما.
هذا أوان الشروع في نواسخ الابتداء التي احترزنا عنها سابقا في تعريف المبتدأ. لم نقل بأنه الاسم الصريح أو المؤول العاري عن العوامل اللفظية للإسناد، جاء أوان الحديث عن هذه العوامل اللفظية. العوامل اللفظية أيها الإخوة من حيث النوع نوعان، فهي إما أفعال وإما حروف. أفعال ككان وأخواتها وظن وأخواتها من أفعال القلوب والتصير، وسيأتي لها باب مفرد إن شاء الله. وحروف وهي إن وأخواتها عملت حملا على شبه الأفعال. إذن هذا من حيث النوع. أيضا من حيث العمل تنقسم قسمين: النواسخ من حيث عملها في الابتداء، نسخها للابتداء على نوعين، فإن منها ما ينسخ حكم الابتداء مطلقا، ومنها ما يبقى معه أثر الابتداء. فأما كان وأخواتها وإن وأخواتها فهي تنسخ الابتداء لكن يبقى أثر الابتداء وهو الرفع، فيبقى الأثر مع كان وأخواتها في الاسم أي في الجزء الأول، ويبقى مع إن وأخواتها في الخبر وهو الجزء الثاني. إذن هناك أثر للرفع وإن كان نحلة جديدة، إلا أنه أثر أشبه ما يكون بالحال الأولى. بينما ظن وأخواتها من أفعال القلوب والتصير يندثر معها الأثر مطلقا، لأنها تنصب كلا الجزئين، تنصبهما مفعولين، مفعولا أول ومفعولا ثانيا. نتكلم الآن عن كان وأخواتها، وهي أفعال نواسخ ناقصة، أفعال ناسخة ناقصة. لماذا سميت ناسخة؟ لأنها تنسخ حكم الابتداء. ولماذا سميت ناقصة؟ لأنه ما من فعل منها إلا وهو لا يكتفي بمرفوعه. الفعل التام هو الذي يكتفي بمرفوعه، جاء زيد، فاكتفى فعل المجيء بزيد. لكن لو قلت كان زيد أقول لك ماذا؟ فإنه لا يكتفي، أليس كذلك؟ إذن فهي ناقصة من جهة عدم اكتفائها. وإن يتجلى عدم الاكتفاء أو النقصان، الفعل الأصل فيه الدلالة على مسألتين اثنتين، كل فعل الأصل فيه الدلالة على مسألتين: أن يدل على الحدث وعلى الزمان الذي أدي فيه الحدث. هذه الأفعال تدل على الزمان دون الحدث، انتبهتم؟ فلذلك من حيث الدلالة والمعنى جاءت ناقصة، فلم تكتفي بمرفوعها واحتاجت للخبر الذي يؤدي معنى الحدث فيتدارك به هذا النقص. أرجو أن الأمر واضح أيها الإخوة. أعيد: الفعل يدل دلالتين اثنتين، يدل على الحدث وعلى الزمان. هذه الأفعال ناقصة، لماذا؟ لأنها دلت على الزمان فحسب، لم تدل على الحدث، ولذلك احتاجت إلى خبر يكون تكميلا للدلالة الناقصة. واضح يا إخوان؟ هذا المقصود بكونها ناقصة، ولذلك لم تكتفي بمرفوعها، ولذلك لم تكتفي بمرفوعها، ولذلك سماها النحاة أفعالا ناسخة ناقصة. طيب، هذه الأفعال وقد تلها على مسامعنا الشيخ سعد، سردها الناظم رحمة الله عليه تباعا مسترسلة، لكنها على أقسام، أو يمكن القول بأننا نقسمها باعتبارين اثنين. يمكن تقسيم كان وأخواتها أولا باعتبار العمل، ثم باعتبار ثاني وهو باعتبار التصرف وعدمه. فإذا تناولنا الاعتبار الأول، فإن كان وأخواتها من جهة العمل منها ما يعمل بدون شرط، ومنها ما يتوقف عمله على وجود شرط. إذن عندنا كان وأخواتها قسمناها قسمين أو باعتبارين: أولا باعتبار العمل، ثانيا باعتبار التصرف. إذا جئنا إلى اعتبار العمل فإننا نجد فيه تحته شقين أو مطلبين. المطلب الأول ما يعمل بدون شرط، والترتيب الذي ذكره رحمة الله عليه يساعدك ويسعفك، فابدأ من كان إلى ليس: كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، وصار، ليس. من كان إلى ليس هذه تعمل بدون شرط، فمجرد وجودها تقدمها قبل المبتدأ والخبر كاف لإعمالها فيه، أي في جزئي الابتداء. واضح يا إخوان؟ هذه تعمل بدون شرط، بدون شرط. أما البواقي وهي الأخوات الأربع: زال وانفك وفتئ وبرح ويزاد معها ما دام، هذه تعمل بشرط، تعمل بشرط، بمعنى أنها لا يمكن أن تنسخ حكم الابتداء فترفع الاسم وتنصب الخبر إلا بوجود شرط لا بد منه. فأما الأربع الأخوات، لأن تسمى بالأخوات من باب أن العرب تسمي الصاحب والنظير أخا، تقول مثلا إخوانه أو أخواته، أي نظيره من أصحابه. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أي نظيراتها. يطلق في كلام العربي الأخ والأخت على النظير. نعم. رأيت أخ الدنيا وإن كان خافضا أخا سفر يسرى به وهو لا يدري. أخا سفر أي صاحب سفر، لأنه ليس بأخ له من أبيه وأمه، وإنما لكثرة أسفاره قرن إليه كأنه صار صاحبا له. إذن هذه الأربع اشترطوا فيها أن يتقدمها نفي، اشترطوا فيها أن يتقدمها نفي، فتقول ما زال وما فتئ وما برح ومن فك. تبتم يا إخوان؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه ربك ولذلك خلقهم. طيب، قالوا يا موسى لن نبرح عليه، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه. إذن تقدمها ماذا؟ نفي. وقد سبقت الإشارة بالأمس إلى أن النفي قد يكون بالحرف وقد يكون بالفعل وقد يكون بالاسم. أداة النفي قد تكون حرفا مثل لا مثلا وإن ولم، وقد تكون فعلا مثل ليس، وقد تكون ماذا؟ اسما كغير مثلا. من الأخطاء التي يعني تشيع في الألسنة إدخال لا على الماضي، إدخال لا على الماضي، فيقول مثلا لا زال، لا زال، وهذا خطأ في الحقيقة من حيث الاستعمال العربي، والصواب ما زال، ما هي التي تدخل على الماضي. أما لا النفي فلا تدخل على الماضي، تدخل على المضارع، كما في قوله تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين. أقصد بذلك في الأسلوب الخبري، أقصد بذلك الأسلوب الخبري، فأقول لا تدخل على ماض ورد في جملة خبرية، ولا تستدل علي بقول نحو قول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. لماذا؟ لأن هذا دعاء، والدعاء ليس أسلوبا خبريا. فهمتم يا إخوان؟ إذن أقول لا تدخل على الفعل الماضي في أسلوب خبري، وقد تدخل عليه في أسلوب إنشائي. أما دخولها على المضارع فمفتوح على مصراعيه، كما في قوله تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين. واضح إن شاء الله يا إخوان الكلام؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بالأربع. أما دام فقد اشترطوا أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية. وما هي ما المصدرية الظرفية؟ سميت مصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، كما ذكرنا بالأمس في أن وكي، فهي من الموصولات الموصولات ماذا؟ الحرفية، بارك الله فيك، الموصولات الحرفية. الأداة التي أو الموصول الذي يؤول مع صلته بمصدر يسمى موصولا حرفيا، لأن الموصول اسمي لا يؤول بمصدر. موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، من ذلك ما، وقد تدل على الظرفية وقد لا تدل. ومن دلالتها على الظرفية دخولها على دام مثلا، كما في قول الله تبارك وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، فتؤول بمصدر يدل على الزمان، يدل على الظرفية. نعم، هذا ما يتعلق بالاشتراط عموما، أو القسم الثاني عفوا الذي يعمل بشرط. فأما الأربع الأخوات فتعمل بشرط أن يتقدمها نفي، وأما دام فبشرط أن يتقدمها. طيب، طبعا بعضهم يزيد في بعض التفاصيل، مثلا كلمة زال يقولون هي التي أو يشترط فيها لا يكون مضارعها يزيل ولا يزال، وعفوا ولا يزول عفوا، فإن تقول زال يزول الأمر بمعنى ذهب واندثر، وزال الغنم يزيلها إذا نحاها عن مكانها ومرابضها مثلا، فلا بد أن يكون مضارعها ماذا؟ يزال. ولا يزالون مختلفين، هذه هي التي تكون من الأفعال الناسخة الناقصة التي تنسخ حكم الابتداء. الآن أيها الإخوة، قسمنا باعتبار الأول، وهو باعتبار ماذا؟ باعتبار العمل. نأتي فنقسم باعتبار التصرف، فنجد أنها على ثلاثة أضرب كان أخواتها من حيث التصرف أو باعتبار التصرف وعدمه، ثلاثة أضرب. ضرب يتصرف تصرفا تاما، ضرب يتصرف تصرفا تاما، أي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل وغير ذلك من سائر الصيغ والاشتقاقات، وهي من كان إلى صار. قلت لكم إن الترتيب مقصود، كان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار. ماذا نقصنا هذه المرة؟ نقصنا ليس، لأنها إنما دخلت في التقسيم الأول. فهذه الأفعال تتصرف، يأتي منها الماضي وكان الله غفورا رحيما، وتأتي ويأتي منها مثلا المضارع لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فعل الأمر. إذن فتتصرف في جميع التصرف، بل حتى في تعمل حتى لو كانت اسم فاعل أو مصدر. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، أخاك ما إعرابها؟ خبر كان، خبر كان، خبر كان، انتبهتم يا إخوان؟ لأن كائن هنا عملت عمل الفعل، الوصف عمل عمل فعله، لأن كان تعمل في جميع تصاريفها، كما عبر هنا بقوله وما منها تصرف احكما له بما لها، أي كل ما تصرف من هذه الأفعال فإنه يعمل مثل عمل الماضي، مثل كان الماضية تماما. طيب، بحلم بعلم وحلم ساد في قومه الورى، أو ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه أيضا عملت حال كونها مصدرا، وقس على ذلك سائر الأفعال. هذا القسم أو الضرب الأول، وهو ما يعمل بدون، أو عفوا ما يعمل ما يتصرف تصرفا تاما. ضرب ثاني في هذا التقسيم وهذا الاعتبار، وهو ما يتصرف تصرفا ناقصا، تصرفا ناقصا، وهو الأربع الأخوات دائما مشتركات في الأحكام في جميع الأحوال، فإنها لا يتصرف منها إلا الماضي والمضارع، لا تعمل لا في أمر ولا في مصدر ولا في غير ذلك. ما زال، ما زال، ومن فك، وما فتي، وما برح، تعمل في صيغة الماضي مثلا كما في قول الشاعر ولا زال منهلا بجرائك القصر، بجرائك القطر عفوا، وفي صيغة المضارع ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، وكذا برح لن نبرح عليه عاكفين. طيب يا إخوان، كذلك فتئ، متى تقول مثلا ما فتئ ومثلا أو لن يفتأ إلى غير ذلك، وربما حذف معها، مع فتئ خاصة ربما حذفت معها أداة النفي كما في قول الله تبارك وتعالى قالوا تالله تفتأ، أي لا تفتأ، أي لا تفتأ، تفتأ تذكر يوسف، فإن أداة النفي مفهومة مدلول عليها بالسياق إن كانت محذوفة. الضرب الثالث من هذا الاعتبار، أعني اعتبار التصرف وعدمه، ما لا يتصرف بحال، ما لا يتصرف بحال، وهو ليس على 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 الوفاق والإجماع بالإجماع، ودام على الصحيح، لأن وقع فيها اختلاف بين أهل النحو، لكن الصحيح أنها مثل ليس لا تتصرف تصرفا تاما، أو لا تتصرف أبدا، بمعنى أنها ملازمة لحالة واحدة، وهي ليس تعمل بهذه الصيغة، فلا يمكن أن تأتي منها بالمضارع وبغيره. كذلك ما دام فإنها تأتي بصيغة الماضي فقط، كما مثلنا بقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، صيغة ماضي فقط، ما فيها مثلا ما يدوم أو ما إلى ذلك. واضح يا إخواني إن شاء الله؟ لذلك نكون قد استوفينا هذا الباب الذي هو كان وأخواتها بسائر الاعتبارات وسائر التقسيمات، فعرفنا أن كان وأخواتها من نواسخ الابتداء، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، وهي من حيث أقسامها تقسم باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار التصريف. أما باعتبار العمل فمنها ما يعمل بدون شرط، وهي من كان إلى ليس، والبواقي تعمل بشرط، إما بشرط أن يتقدمها نفي أو أن يتقدمها ما المصدرية، وذلك في دام خاصة. وأما تقسيمها باعتبار التصرف فمنها ما يتصرف تصرفا تاما، وهو من كان إلى صار، وما لا يتصرف بحال، وهو ليس بالإجماع ودام على الصحيح، وما يتصرف تصرفا ناقصا، وهو الأخوات الأربع. لذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، وننتقل إلى الباب الموالي.
قال رحمه الله تعالى باب إن وأخواتها عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكأن تقول إن مالك العالم ومثله ليت الحبيب قادم أكد إن أن شبه بكأن لكن يا صاح للاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل.
طيب، قال رحمة الله عليه باب إن وأخواتها، باب إن وأخواتها أردفها طبعا لباب كان وأخواتها، لأنها من قسم النواسخ التي يبقى معها شيء من أثر الابتداء، فأما كان وأخواتها فعرفنا أن أثر الابتداء باق في المبتدأ الذي أصبح اسما، وإن كان في الأول رفع ابتداء ثم صار رفع اسمية، وهذه يبقى معها أيضا أثر، لكنه من باب مخالفة الفرع للأصل جعل الأثر لا في الجزء الأول الذي هو المبتدأ، وإنما في الجزء الثاني الذي هو الخبر، فلذلك هي تنصب الأول اسما لها وترفع الثانية خبرا لها. قالوا بالنسبة لإن وأخواتها، الأصل أنها حروف والحرف هو الأصل في ألا يعمل، الذي يعمل هو الفعل وما كان محمولا عليه من بعض الصيغ الاشتقاقية، لكن هذه قالوا إنما أعملتها العرب لشبهها بالأفعال، وهذا الشبه منه شبه لفظي وشبه معنوي، فهي تشبه الأفعال من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من جهة اللفظ لأنها تتصل بالضمائر كما أن الأفعال تتصل بالضمائر، تبهتم؟ وأيضا لأنها تلحقها نون الوقاية، تلحقها نون الوقاية، ولأنها أيضا تدخل على الأسماء كما أن الأفعال تدخل على الأسماء، فهذه أشباه لفظية. وكذلك أشبهت الأفعال من جهة المعاني، لأن كلمة إن وأن بمنزلة أؤكد، وكلمة لكن بمنزلة أستدرك، وكلمة ولأن كلمة ليت بمعنى أتمنى، وكلمة لعل بمعنى أترجى أو أرجو أو أتوقع إلى غير ذلك. إذن فأنتم ترون بأنها بسبب هذا الحمل على الأفعال اللفظي والمعنوي أعملوها في جزئي الابتداء، فنزلت منزلة الأفعال الناسخة للابتداء، لكنها كما قلنا تعمل عمل كان وأخواتها معكوسا، فالأولى ترفع الأول وتنصب الثاني، وهذه تنصب الأول وترفع الثاني. قال رحمة الله عليه: عمل كان عكسه لإن أن، وأصلها أن لكنه سكنها لحركة الروي، سكنها لحركة الروي، لكن ليت ولعل وكأن، ثم مثل فقال: تقول إن مالكا لعالم. إذن إن ناسخ حرفي لا محل له من الإعراب. مالكا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لعالم، اللام هذه تسمى اللام المزحلقة أو المزحلفة، يسميها النحاة المزحلقة أو المزحلفة. لماذا سميت المزحلقة؟ لأن شأن المؤكدات أو أدوات التأكيد أن تكون في صدر الكلام، فلما كانت إن مؤكدة واللام مؤكد، فلما كانت إن مؤكدة واللام مؤكدة، كراهة اجتماع مؤكدين زحلقت إلى الخبر، لأنهم دفعوا بها وأرجأوها وأخروها، فسميت المزحلقة. نعم. ومثله ليت الحبيب قادم بنفس الإعراب، ليت للتمني، وهي من أخواتي إن أيضا ناسخ حرفي لا محل له من الإعراب. الحبيب اسمها، قادم هو الخبر. بعدما ذكر لك هذه الأحرف جميعا ومثل ببعض الأمثلة، جاء ليذكر معانيها، فقال رحمة الله عليه: أكد بإن أن، شبه بك أن، لكن يا صاحي للاستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. بالنسبة لإن وأن مكسورة الهمزة ومفتوحتها، فإنهما تدلان على التأكيد أو التوكيد، أي التقوية. فتقول زيد قادم، هذا كلام مجرد عن المؤكدات، فإذا مثلا استشعرت شكا من السامع فإنك تجتلب بعض المؤكدات منها إن، فتقول إن زيدا قادم. وهكذا المؤكدات تأتي تباعا بحسب الحاجة إليها، فإذا احتجت تقول والله إن زيدا قادم، والله إن زيدا لقادم، وهكذا. إذن إن وأن للتوكيد، والفرق بينهما طبعا النحاة يذكرون فروقا كثيرة تدرس في غير هذا الكتاب طبعا، لكن من بين هذه الفروق أن إن تكون في ابتداء الكلام في صدر الكلام، إن المكسورة تكون في صدر الكلام، وأن تكون في حشوه، لابد أن يتقدمها شيء. كما أنه من أهم الفروق بين إن وأن أن المفتوحة تؤول مع مدخولها بمصدر، بينما إن المكسورة لا تؤول. طيب، يقول ابن مالك: وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسري. يعني إذا استطعت أن تؤولها مع اسمها وخبرها بمصدر فهي مفتوحة، أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أي أو لم يكفهم إنزالنا الكتاب عليك. أما إذا لم يصح تأويلها بمصدر فهي مكسورة، هذا من أهم الفروق التي يميز بها بين مواطن إن وأن. إذن أكد بإن أن، شبه بك أن، كأن للتشبيه أو للتشبيه المؤكد، إما على اعتبار أنها برمتها حرف واحد فتكون للتشبيه بمنزلة الكاف، وإن قلت إنها مركبة وليست بسيطة ركبت من كاف التشبيه وأن وأن التوكيدية فتصبح للتشبيه المؤكد، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. نعم. كذلك قال لكن يا صاحي للاستدراك، يا صاحي ترخيم لي يا صاحبي، لكن من أخوات إن أيضا ومعناها للاستدراك، والمراد بالاستدراك هو نفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم رفعه. فأنت لو قلت مثلا زيد شجاع، زيد شجاع، فإن السامع يتوهم أن هذا الرجل قد جمعت فيه خصال الخير كلها، قد جمعت فيه خصال الخير كلها، تقول لكنه بخيل، لكنه بخيل، فترفع توهم إرادتي هذا التعميم، وتقول زيد جبان، جبان في اللقاء، فيتوهم أنه قد جمعت فيه خصال الشر كلها، فتقول لكنه كريم، بذلك ترد له الاعتبار. إذن فتفيد الاستدراك، أي نفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. نعم. طيب. ولكن المنافقين لا يعلمون، تفيد إن تعقيب الكلام كما قلنا برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم رفعه. عندنا بعد ذلك ليت، قال وللتمني ليت، والتمني هو طلب ما فيه عسر أو استحالة، التمني ما فيه عسر وصعوبة وشدة أو استحالة، كما في قول الله تبارك وتعالى على لسان المتخلفين من المنافقين يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أين اسمها وأين خبرها؟ يا ليتني، من يعرب هذا المثال أيها الإخوة حتى نستفيد؟ اليوم لم نعرب شيئا إلا قليلا، تفضل شيخ. يا ليتني، أنا أريد الإعراب كاملا، أين المنادى؟ أعد بارك الله، يا ليتنا، نبدأ كلمة كلمة، يا، لا ليس للحسرة، يا ماذا تكون؟ لا ليست أداة نداء هنا، انتبهوا، هل ستنادي ليتا؟ تنادي ليتا؟ هل ليتا تنادى؟ لا، هذه أردته فقط حتى تكون فائدة، هذه للتنبيه، تنبيه، ليت إذا جاءت قبلها يا فإنها تكون للتنبيه وليست ليت فقط، وقبل ليت رب حبذا بيا فكن منبها ولا تناديا، وقبل ليت رب حبذا بيا فكن منبها ولا تناديا، إذا قلت يا ليت يا رب يا حبذا، هذه ليست أداة نداء وإنما هي للتنبيه أي استجلاب نباهة أو اهتمام السامع، وقبل ليت رب حبذا بيا فكن منبها ولا تناديا، إذن يا أداة نداء، ليتني، أيوة نعم، أكمل شيخنا، ليت حرف ناسخ طبعا لا محل من عرب، أيوة لا انتبه، نون الوقاية، لماذا سميت نون الوقاية نون الوقاية؟ تقيل فعل الكسر، إذن فهذه نون وقاية طبعا لا محل من الإعراب، أحسنت، نعم، دخلنا في الدرس الماضي، بسم الله يا. أنا لا أحبذ أن يقال في كنت كان لأنها ليست كان، هي كنت، دعها كما هي، لو قلت كان الآن كنت أليس مبني على السكون؟ وأنت ستقول كان مبني على السكون ما يستقيم، فهمت شيخ؟ كيف تقول كان مبني على السكون؟ قل أنطقها كما وردت في المثال، هذا فقط من باب التصحيح، إذن تقول كنت فعل وأكمل، أي نعم، فعل ماضي ناقص، أيوة نعم، اسمها، أيوة، هل مع حرف جر؟ ظرف، لا يغرنك قلة حروفها، فمع ظرف، مع ظرف مثل بين وتحت وفوق كذلك مع، إذن مع ظرف أيوة خبر 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 كان أيوة خبر كنت أيوة بعدين مع معهم وهو مضاف طبعا والضمير في محل جر مضاف إليه. أحسنت بارك الله فيك، ما زلنا ما انتهينا من الدروس الماضية فأفوز، اصبر علينا. أنا قلت سأحاسبكم بما درسنا، أيوة فاء السببية جاءت الحمد لله، حتى نخيط الدروس بعضها ببعض، لا نريد أننا كلما مررنا محونا ما سبق. فأفوز إذا الفاء فاء السببية أيوة منصوب ب منصوب ب مضمرة مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لماذا؟ على ماذا اعتمدت يا شيخ لنصبها؟ تمني طلب ليس كذلك، يا ليتني فأفوز فوزا عظيما. بارك الله فيك، فوزا مفعول مطلق، سيأتي معنا قلت الشيء الذي ما درسناه ما نحاسبكم. هل تحبذون أيها الإخوة أن نعرب دائما أو أن نمر مر الكرام؟ إذن فتحملوا الأفضل. فين وصلنا؟ إذن ليت يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ومن ذلك شعري ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبر بنفس المتعلم فأخبره بما فعل المشيب. ومن القول الآخر أيضا ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. ذلك قول الله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم لعل قال وللترجي والتوقع لعل، وذكر فقط الترجي والتوقع ربما لكونه الأشهر أو تيسيرا، وإلا فإن الترجي والتوقع يردان في الأمر المرغوب أو المحبوب، وأما ما يرد في الأمر المرهوب أي المكروه يسمى إشفاقا يسمى إشفاقا. إذن فنقول إن لعل تأتي للترجي والتوقع أو تأتي للإشفاق. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لعلي أيضا الياء هنا ضمير متصل بمحل نصب اسمه لعل، أليس كذلك؟
أبلغ الأسباب جملة فعلية في محل رفع خبر للعل. لذلك أيها الإخوة نكون قد انتهينا من باب إنا وأخواتنا، لعلنا نتوقف عند هذا الفرق. نقول رحمة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم نستأنف إن شاء الله ظننا وأخواتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. عودا على بدءنا أيها الإخوة، نستأنف دروس شرح المقدمة الأجرمية بنظم عبيد ربه محمد بن أبو الشنقيطي. لازلنا مع النواسخ، وقد ذكرنا نوعين منها كان وأخواتها وإن وأخواتها، والآن أوان ذكر باب ظن وأخواتها. تفضل يا شيخ سعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ظن وأخواتها من صفة أفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا رأى حسبت وجعلت زعما كذا كخلت واتخذت علما تقول قد ظننت زيدا صادقا بقوله وخلت عمرا حاذقا.
ذكرنا سابقا أيها الإخوة أن النواسخ قسمان، قسم يندثر معه أثر الابتداء وقسم يبقى معه شيء من الأثر، فأما كان وأخواتها وإن وأخواتها فيبقى معها أثر الابتداء وهو الرفع، فمع كان وأخواتها في المبتدا الذي أصبح اسما، ومع إن وأخواتها في الجزء الثاني الذي هو الخبر. أما ظن وأخواتها وهي أفعال القلوب والتصير فإن الأثر أثر الابتداء يندثر معها تماما. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أيها الإخوة أنكم تعلمون أن الفعل لا بد له من مرفوع واحد، لا يكون للفعل مرفوعان، فهذه الأفعال لم تدخل على جزئي الابتداء إلا وقد اجتلبت مرفوعها معها، اكتفت بفاعلها وليس وراء الرفع إلا النصب، ولذلك نصبت الجزئين. فتقول ظننت زيدا صادقا، أصل الكلام زيد صادق مبتدأ وخبر، فحينما أدخلت عليه هذا الناسخ القلبي فقلت ظننت، تلاحظ أنك جئت بالفعل وجئت بالفاعل معه، إذن هناك فاعل فقد اكتفى وله مرفوع فلا يستحق إذن أو لا يستدعي ولا يطلب مرفوعا آخر، فما كان بعد ذلك إلا النصب، فلذلك نصبت جزئي الابتداء معا مفعولا أول ومفعولا ثانيا، وهي أفعال قلوب، طبعا هي تسعة أفعال، سبع منها أفعال قلبية متعلقة بالقلب، واثنان للتصير، وسميت ظن وأخواتها أو ألحقت بها وإن لم تكن قلبية لاتحادها جميعا في العمل، وهي دخولها أو وهو دخولها على جزئي الابتداء ونصبهما مفعولين، ونصبهما مفعولين، فمن باب التيسير وإلحاق النظير بنظيره وجمع الأشباه إلى الأشباه جعلت في صعيد واحد وباب واحد تحت مسمى باب ظن وأخواتها. ومن حيث تعريفها كما ذكرت لكم هي كل فعل نصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ظن وأخواتها كل فعل نصب مبتدأ نصب مفعولين عفوا أصلهما مبتدأ وخبر. لماذا؟ حتى نخرج بعض الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، فلو قلت أعطيت زيدا درهما لو حذفنا هذا الفعل ماذا سيبقى؟ زيد درهم، هل هذا يستقيم؟ إذن فأصلهما ليس بمبتدأ وخبر، أما هذه فإنها تدخل على المبتدأ والخبر وتنصبهما كما ذكرت مفعولين لها. قال رحمة الله عليه انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا أي معا جزئين بمثابة المفعول الأول والمفعول الثاني، ثم عددها لك وهي ظننت وجد إلى آخر هذه الأفعال. هذه الأفعال أيها الإخوة ليست على وتيرة واحدة من جهة المعنى، فمنها ما يدل على الرجحان فقط أي اليقين، أي تقرير حكم الخبر فيما أصله اسم مبتدأ، ومنها ما يدل على ما يدل على اليقين فقط، ومنها ما يدل على الرجحان فقط، ومنها ما يدل على الرجحان كثيرا واليقين قليلا، ومنها ما يدل على اليقين كثيرا والرجحان قليلا، فهذه أربعة أقسام ونذكر هذه الأفعال بحسب هذه المجموعات. منها ما يدل على الرجحان كثيرا واليقين قليلا، يأتي للرجحان كثيرا أي للظن، الرجحان هو الظن لأن الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا هو يعني ترجيح شيء على شيء، فالذي يأتي للرجحان كثيرا واليقين قليلا ثلاثة أفعال وهي ظن أم الباب وخال وحسب، ظن وخال وحسب، تأتي هذه الثلاثة للرجحان كثيرا وربما جاءت لليقين قليلا، ومن اليقين في ظن قوله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ومثلا من أمثلة خالة، كذلك خالة تأتي لليقين وتأتي للرجحان، فمن أمثلة الرجحان وهو الكثير قول الشاعر إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد، إخالك ويجوز فيها الفتح والكسر بحسب لغة العرب، أخالك وإخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى، أين المفعولان؟ إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى، مفعول الأول أين هو؟ الكاف، نعم، إخالك إخال أنا إياك، فالكاف هنا هي ضمير متصف بمحل نصب مفعول به، والمفعول الثاني أين هو؟ ذا هوى، يعني أصل الكلام قبل دخول الناسخ أنت ذو هوى، أنت ذو هوى، إخالك ذا هوى، واضح إخوان؟ لكي تعرف المبتدأ والخبر احذف أو جرد الجملة من هذا الناسخ القلبي حتى يتبدل، لأنك حينما تقول مثلا ظننت زيدا صادقا أصل الكلام زيد صادق، إذن فهذا مثال على خال التي تدل على الرجحان، وقد تأتي لليقين وهو قليل، ومن ذلك قول الشاعر ما خلتني زلت بعدكم ضمنا أشكو إليكم حموة الألم، اكتبوا هذا الشاهد واجعله واجبا نريد إعرابه للغد لأن فيه تفصيلا أريده، اكتبوا هذا الشاهد أيها الإخوة، ما خلتني ما خلتني زلت بعدكم ضمنا، ما خلتني زلت بعدكم ضمنا، أشكو إليكم حموة الألم، أشكو إليكم حموة الألم. نريد إعراب هذه الجملة كاملة أو هذا البيت كاملة، واضح يا إخوان؟ ومن ذلك في ما فيه من بيان الجزئين معا، المفعول الأول المفعول الأول المفعول الثاني. نعم. إذن مثلنا على خالة ومثلنا على ظن، قلنا ظن تأتي لي للرجحان كثيرا ولكن لم نمثل عليه، مثلنا لليقين فقط الذين يظنون أنه ملاقى ربهم. مثال ظن التي للرجحان قول فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، وقوله له إني لأظنك يا فرعون مثبورا، مثبورا أي مبعدا عن الخير. طيب كذلك حسب لازلنا في المجموعة الأولى، ما هي المجموعة الأولى أيها الإخوة؟ ما يدل على الرجحان كثيرا واليقين قليلا. إذن ذكرنا ظن وذكرنا خال، بقيت حسبة وهي ثالثة الأثافي في هذا في هذه المجموعة. حسبة تأتي أيضا للرجحان كثيرا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لا تحسبوه شرا لكم، تحسبونه هينا. الضمير الأول هو مفعول أول، هينا مفعول ثاني، لا تحسبوه مفعول بأول شرا لكم أو شرا هو مفعول ثاني. وقد تأتي حسب لليقين كما في قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، حسبت أي أيقنت وعلمت ذلك على جهة اليقين على جهة الظن، مفهوم يا إخوان؟ إذن بذلك نكون قد مثلنا للثلاثة بما يدل على الرجحان كثيرا وما يدل على اليقين قليلا. مجموعة ثانية وهي ما يدل على اليقين كثيرا بعكس الأولى، ما يدل على اليقين كثيرا والرجحان قليلا، وفي هذه المجموعة فعلان، ما يدل على اليقين كثيرا والرجحان قليلا وفيها فعلان، وهما علم ورأى، علم ورأى. طيب بالنسبة لرأى اجتمع في آية واحدة دلالتها على الظن على الرجحان واليقين، قوله تبارك وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فالرؤية في حق هؤلاء رؤية ظن ورجحان، ورؤية الله عز وجل يقينية، تبعتم؟ أي إنهم يظنونه بعيدا وأيقن أو ونعلم حقيقة أنه قريب، هذا هو المقصود. إذن فاجتمع في هذه الآية فعل أو فعل رأى في وظيفتيه عند الرجحان واليقين. نعم هذه لن نتعرض لها حفظك الله، لأن هذا في يأتي في الألفية، ترى كثير من الأشياء أنا لا أريد أن أتعرض لها لأنها في المطولات، رأى القلبية ورأى البصرية ورأى المنامية وما يترتب عليها من الأحكام، هذا يذكر في الألفية. أنا في الحقيقة واعذروني لا أريد أن أقتصر كثيرا كثيرا حتى لا يكون الدرس مجرد فك للعبارة، بل نأتي بعض الفوائد لكن لها خطام وزمام، هو هذا المنظومة لا أريد أن أخرج عنها، ولا أريد كذلك أن يكون درسنا غفلا من بعض الفوائد التي نذكرها تباعا لكن لها زمام، أما أن نتوسع فاعذرونا، فهذه هي الأجرومية أيها الإخوة. طيب إذن بالنسبة لرأى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ومن أمثلتها الدالة على اليقين قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر أيقنت وعلمت ذلك على جهة اليقين لا على جهة التزعزع والظن والرجحان. إذن فعلان وهما علم، ولم نمثل لعلم، علم تأتي لليقين وهذا هو الأصل فيها، وقد تأتي للرجحان كما في قول الله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات، هل من سبيل إلى معرفة إيمان الإنسان على الحقيقة؟ هذا أمر غيبي، وإنما يغلب على ظنك أنه مؤمن، فأنت مأمور بمعاملته بحسب ما غلب على ظنك وما بدا لك من ظاهر فعله وعمله، وهذا الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بقوله تبارك وتعالى فإن علمتموهن، أي إن ترجح عندكم أنهن مؤمنات بما يبوحن به من الشهادة والدخول في أو مع المسلمين في مجموعة المسلمين. طيب هذه المجموعة الثانية، مجموعة ثالثة وهي ما يدل على الرجحان فقط، ما يدل على الرجحان فقط، أي ليس لا تدل على اليقين أبدا بحال ما من الأحوال، وهو فعل واحد زعم، زعم كما في قول الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. نريد من يستخرج لنا من هذا المثال المفعولين الأول والثاني. بسم الله، زعم الذين كفروا، ألم نقول بأنها تنصب مفعولين أصلهما متزن خبر، أينهما المفعولان؟ أن لن يبعثوا. طبعا زعم فعل ماض مبني على الفتح، الذين كفروا الذين موصول في محل رفع مبتدا، وكفروا صلته لا محل لها من الإعراب. أحسنت بارك الله فيك، بارك جائزة على هذه يا شيخ، اللجنة المنظمة سووا لنا جوائز ولا شيء، ترى في بعض الأسئلة ما شاء الله في إن شاء الله يشير يقول ما شاء الله في جائزة، زادكم الله حرصا. نعم أحيانا أن وصلتها وأن وصلتها ربما أغنت عن المفعولين وسدت مسدهما، سدت مسدهما. بعض الأمثلة التي تحتاج إلى توقف أتوقف عندها متى رأيت أن فيها فائدة استكمالا لمادة الدرس حتى لا تبقى بعض الأسئلة التي تتعلق بدرس ما من الدروس. إذن زعم كما قلت يدل على الرجحان. هناك ما يدل على اليقين فقط وهو المجموعة الرابعة، وفيها فعل واحد أيضا وهو فعل وجد، فعل وجد فقط، كما في قول الله تبارك وتعالى في خطاب أهل الجنة لأهل النار: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أين المفعولان؟ المفعول الأول ما 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 هذه موصولة، نعم موصولة، والمفعول الثاني حقا، هو المفعول الثاني. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنت إذا أردت أن تتعرف أيها الإخوة، إذا طال السياق وأردت أن تستخرج المفعول الأول والثاني، قلت الحل هو أن تنحي هذا. فأصل كلام ما هو؟ ما وعد ربكم حق، الذي وعدكم ربكم حق، تم المعنى ولا ما تم معنى؟ مبتدأ وخبر، ثم أدخلت عليه فصار مفعولين. فدائما نستحضر أن أصلهما مبتدأ وخبر، أن أصلهما مبتدأ وخبر. كذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه، فالها ضمير متصل بمحل نصب مفعول به أول، صابرا مفعول به ثاني، وهكذا. نعم هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالقسمة الرباعية التي تتعلق بأفعال القلوب. بقي لنا فعلان وهما ليس من أفعال القلوب وإنما من أفعال التصيير، أي التحويل من حال إلى أخرى، وقد أقحم وأدخل في أفعال مع أفعال القلوب لاستوائها جميعا في العمل، فسميت ظن وأخواتها سواء كانت قلبية أو تصييرية. ذكر لك منهما لأن أكثر من ذلك ونحن ملتزمون بالنص، ذكر لك فعلين وهما وجد واتخذ، عفوا وهما جعل واتخذ، جعل واتخذ. الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوا القرآن مفعول به أول، عضين مفعول به ثاني. نعم طيب، كذلك قول الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أين المفعولان؟ ركزوا قبل الإجابة، ركزتم ما شاء الله بارك الله، تركيز سريع هذا ما شاء الله، الله أكبر، بعض الناس يفتح الله عليه يا أخي. نعم، جعل الله الكعبة البيت الحرام، أيوة جعل الله الكعبة مفعول به أول، نعم جعل الله الكعبة البيت، لأن بعض الناس قد يتوهم أن المفعول به هو البيت، لا هي فقط بدل أو عطف بيان من جعل الله الكعبة التي هي البيت، ماذا جعلها الله تعالى؟ قياما. فأنت تتبع المعنى لأن الإعراب تبع للمعنى والمعنى تبع للإعراب. أحيانا تحتاج أن تتعرف على الإعراب لتقف على المعنى، وأحيانا لا تعرب إلا إذا تصورت المعنى، فهما في الحقيقة يتعلق بعضهما ببعض وينبني بعضهما على بعض. طيب كذلك الفعل الثاني وهو اتخذ، فيها لغة فيها اتخذ بالتشديد، وفيها تخذ، فيها تخذ، اتخذت غرازا إثرهم دليلا ففروا في الحجاز ليعجزوني، اتخذت غرازا إثرهم دليلا، غرازا دليلا، انتبهتم؟ أصل كلامي غراز دليل، وهو اسم رجل، اسم خريت، ودليل من أدلة من الناس الذين يدلون على الوقت. واتخذ وهي لغة القرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أصل الكلام إبراهيم خليل، إبراهيم خليل مبتدأ وخبر، ثم دخل الناسخ فصارت واتخذ الله إبراهيم خليلا، كذلك فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، اتخذتموهم أين المفعول الأول؟ نعم سخريا، مفعول ثاني. كذلك لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تتخذوا آباءكم أولياء، مفعول ثاني. وبذلك أيها الإخوة نكون قد أتينا على هذا الباب بما استيسر، ومثل رحمة الله عليه بقوله تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا، وهذه الأمثلة على غرار ما ذكرنا من الشواهد القرآنية في الإعراب. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى التوابع باب النعت. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير.
هذا أوان الشروع فيما يسميه النحاة بالتوابع، والتوابع أربع أي تابع ومتبوع، هذا التابع تقمص نفس الإعراب الذي عليه متبوعه فتبعه في رفعه أو نصبه أو خفضه أو جزمه بحسب ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. والتوابع أربع، إن التوابع أو التوابع أربعة، تعلمون أن العدد من شأنه أن يخالف المعدود أليس كذلك؟ فتقول أربعة رجال وأربع نسوة، لكن إذا تأخر العدد جاز لك الأمران، فيصح أن تقول التوابع الأربع والتوابع الأربعة، إنما أنت مطالب بالمخالفة والمغايرة متى تقدم العدد، فإذا يصح أن تقول التوابع الأربع أو التوابع الأربعة. إن التوابع في الإعراب يا رجل النعت والعطف والتوكيد والبدل، النعت والعطف والتوكيد والبدل، وقد ذكرها الناظم تبع للمصنف بهذا الترتيب، النعت العطف التوكيد البدل. بالنسبة للنعت أيها الإخوة الذي معنا هنا، النعت في اللغة الوصف، النعت الوصف، تقول نعت فلانا وصفته، ونعت الدار وصفت طريقها أو دللت على طريقها. من ذلك قول بشار بن برد لجارية، وبشار بن برد طبعا كان أعمى كان ضريرا، يقول عجيبت عمرة، وفي بعض روايات اللسان عجيبت فاطمة، كلاهما اسم امرأة، عجبت عمرة من نعتي لها، هل يجيد النعت مكفوف البصر بنت عشر وثمان قسمت بين غصن وكثيب وقمر. وفي الحقيقة هذا ليس بأعمى بل هو أبصر من البصير، يعني الذي يصف بهذا الوصف هذا ليس بأعمى، فهي تتعجب من أنه وصفها وقسمها ما بين غصن وكثيب وقمر، شأن الأدباء لا أخفى عليكم. طيب إذن هذا هو النعت. أما في الاصطلاح فيقولون ما عرف بالعد لا يحتاج إلى حد، لأنه ليس نوعا واحدا، النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي، نعت حقيقي ونعت سببي. طبعا بالنسبة للنعت هو التابع المبين عن صفة في متبوعه أو سببه، إذا أردنا أن نعرف النعت إجمالا، النعت هو التابع المبين عن صفة في متبوعه أو سببيه أو سببيه. نعم. ثم بعد ذلك نتعرض لأنواعه أو أقسامه، فمنه حقيقي ومنه سببي، منه حقيقي ومنه سببي. أما الحقيقي أيها الإخوة فهو ما رفع ضميرا يعود على المتبوع، رفع ضميرا مستترا طبعا، فإذا قلت جاءني رجل كريم، كلمة كريم هذه في الحقيقة كأنها رفعت، بل هي رفعت ضميرا مستترا هو الرابط بين المتبوع والتابع أو بين المنعوت والنعت، فحينما تقول جاءني رجل كريم أي كريم هو، كريم هو ضمير مستتر، إذن فهذا هو النعت الحقيقي، هو الذي يبين عن صفة في متبوعه ويرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت. وأما النعت السببي فمن اسمه فهو يعني لا يبين عن صفة في المنعوت، وإنما في شيء تعلق به في سببه. لو قلت مثلا جاء زيد الكريم أبوه، هل الكرم يعود على زيد أو على أبيه؟ إذا لا يعود على المنعوت وإنما يعود على شيء تعلق به، وهذا هو الذي يصطلح عليه باسم السببي. فإذا أعيد فأقول نعت حقيقي ونعت سببي. فأما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، وأما السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت، متصلا بضمير يعود على المنعوت. كيف ذلك؟ لو قلت جاء زيد الكريم أبوه، كلمة الكريم، الكريم هل رفع الضمير مستترا أو رفع اسما ظاهرا؟ الكريم أبوه، لأن كلمة أبوه فاعل، ما الذي عمل فيها الرفع؟ الكريم، لأن الوصف يعمل عمل فعله، الوصف والمصدر يعمل عمل فعله، كما في قول الله تبارك وتعالى إن جهنم جزاؤكم جزاء، هذا النص بماذا؟ بالمصدر، إن جهنم جزاؤكم جزاء أي تجزون جزاء، فإن الفعل يعمل، وهناك بعض التصاريف تعمل عمله، الأصل طبعا هو الفعل، لكن ربما أدى وظيفته وعمله بعض الأشياء مثل الوصف والمصدر. كذلك الشأن هنا، جاء زيد الكريم أبوه، فكلمة أبوه فاعل بالكريم، فاعل بالكريم، إذن فالنعت الذي هو الكريم قد رفع اسما ظاهرا. وما صفة هذا الاسم الظاهر؟ متصل مضاف إلى ضمير يعود على المنعوت، أبوه، الهاء تعود على ماذا؟ على زيد. فهمتم يا إخوان؟ هذا الفرق بين الحقيقي والسببي، ونكتفي بهذا على كل حال، ولا أريد أن أفصل أكثر. المهم أردت بيان الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، يختلفان في نوع التبعية، يختلف النعت الحقيقي والسببي في نوع التبعية، ذلكم الأشياء، لنؤصل الأشياء التي يتبع فيها التابع متبوعه. عندنا الإعراب، أليس كذلك؟ والإعراب ثلاث شعاب، وهي الرفع والنصب والخفض. طيب، لأن الفعل لا يكون نعتا، الفعل لا يكون وإنما يكون اسما أو جملة كما سأتكلم عنه. إذن عندنا ثلاث أشياء، عندنا الرفع والنصب والخفض، هذه شعبة وهي الإعراب. الشعبة الثانية التعريف ويقابله التنكير، هذه شعبة ثانية. المسألة الثالثة الإفراد وله فرعان وهما التثنية والجمع، هذه الشعبة الثالثة. والشعبة الأخيرة وهي التعريف والتذكير والتأنيث. إذن هذه أربع شعاب. بالنسبة للنعت الحقيقي أيها الإخوة، فإنه تابع لمنعوته في 14، 3 و3 و2 و2، كم؟ 10، عندنا شعبة فيها 3 و2 و2 و3، المجموع كم؟ 10، أليس كذلك؟ بمعنى أنه يأخذ من كل شعبة، من كل مجموعة واحدا، فمثلا يتبعه في رفعه، ويتبعه في تعريفه، ويتبعه في إفراده، ويتبعه في تنكيره مثلا. فهمتم يا إخوان؟ فتقول إن النعت الحقيقية يتبع منعوته في 14، واضح إن شاء الله هذه القضية؟ نمثل مثلا، لو قلت مثلا جاء زارني أخ كريم، زارني أخ كريم، الآن عندنا أخ منعوت وكريم هو النعت، هو الصفة. كلمة كريم تبعت كلمة أخ في 4 أشياء، تبعتها أولا في الإعراب لأن أخ مرفوعة وهي مرفوعة كذلك، هذا الشعبة الأولى. تبعته في التنكير، أخ معرفة ولا نكرة؟ نكرة، تبعته في التنكير أيضا. كلمة أخ مذكر ولا مؤنث؟ تبعته في التذكير. كلمة أخ مفرد أو مثنى أو جمع؟ إذن تبعته في أي، إذن بذلك تكون قد تبعته في ماذا؟ في 14، هذا النعت الحقيقي. أما النعت السببي فإن النعت فيه تابع لمنعوته لا كالأول، وإنما في 2 من 5 فقط، هو يأتي إلى جانب شعبة الإعراب، لأن الإعراب دائما كل نعت تابع لمنعوته في إعرابه، سواء كان حقيقيا أو سببيا. وهذا الذي يفهم من قول الناظم النعت قد قال ذو الألباب، أي ذو الخبرة بهذا الباب، بهذا العلم، يتبع للمنعوت في الإعراب، ولم يميز لك بين الحقيقي والسببي، إيذانا وإعلاما بأن النعت تابع لمنعوته بغض النظر عن نوع النعت في الإعراب. إذن فيتبعه في 3 الإعراب أو في 1 من 3، ويتبعه في التعريف والتذكير. أما الإفراد وفرعه وكذلك التذكير والتأنيث فإنه لا يتبعه، يتبع في التذكير والتأنيث ماذا؟ السببي، السببي، لأنه بمنزلة الفعل، فكما أنك تؤنث الفعل للفاعل فكذلك تؤنثه لو، لأنه يعمل عمل الفعل. لم نقل بأنه رفع اسما ظاهرا لم يعمل عمل الفعل، فعامله كالفعل، فإذا كان الفعل، فإذا كان الفاعل مذكرا ذكرت له الفعل، وإذا كان مؤنثا أنثت له الفعل. هل الفعل يثنى ويجمع لتثنية الفاعل وجمعه؟ هل تقول جاء الزيداني؟ فكذلك النعت السببي تعامله معاملة الفعل، بمعنى أنك تلازمه أو تلزمه حركة أو حالة الإفراد فقط، فتقول مثلا جاء زيد الكريم أبوه، الكريم أبواه، الكريم آباؤه. فهمتم يا إخوان؟ أو الكريمة أمه، أو الكريمة أمهاته مثلا، بهذا الشكل، لأنه بمنزلة الفعل، فلما عمل عمل الفعل كان بمنزلته في رعاية هذه الأحكام. أرجو أن الأمر واضح أيها الإخوة. أعيد فأقول إن النعت الحقيقي تابع لمنعوته في 4 من 10، والنعت وإن النعت السببي تابع لمنعوته في 2 من 5، وبذلك نكون قد انتهينا من باب النعت. نعم، مسألة أخيرة نسيت التنبيه عليها، كما أن النعت يكون اسما مفردا فقد يكون جملة، الجملة تعرب نعتا متى؟ بعد النكرات، هذا هو الشرط، بمعنى أن الاسم أو النعت إذا كان اسما فإنه قد يكون منعوته معرفة أو نكرة، بينما إذا كان جملة فيشترط في المنعوت أن يكون نكرة، لأنه متى كان معرفة لم تعرب الجملة نعتا وإنما أعربت حالا، الجمل بعد الأوصاف بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال. مثلا قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، جملة ترجعون فيه إلى الله نعت لأي شيء؟ لكلمة يوما، جاءت نكرة ولا لا؟ فلذلك أعربناها. اتقوا يوما، ما صفة هذا اليوم؟ ترجعون فيه إلى الله. تبعتم يا إخوان؟ نعم، تفضل الشيخ سعد.
قال رحمه الله: باب المعرفة. واعلم بشرط الرشد أن المعرفة 5 أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العلم وذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام وذاك وابني عمنا إنعام،
وذاك هناك فيها نسختان في الحقيقة، النسخة التي حفظنا عن مشايخنا هي هذه، وابني وذاك وابني عمنا إنعام أي شملنا، وبعضهم يروي هكذا وابن عمنا الهمام، ابن عمنا الهمام. طيب، بعدما تحدثنا عن النعت أيها الإخوة وعرفنا أن من جملة ما يتبع فيه النعت منعوته التعريف والتنكير، احتاج رحمة الله عليه أن يعطينا خلاصة ميسورة عن المعارف والنكرات، ما دام أن النعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره، كأني بالطالب يتساءل قائلا ما المراد بالمعرفة وما هي المعارف وما هي النكرات، فناسب قبل أن ينتقل إلى النوع الثاني من أنواع التوابع التي شرع في بيانها أن لا ينتقل إلا بعد بيان ما يتعلق بالمعرفة والنكرة، فلذلك بوب بهذا الباب، وبعض النسخ تجعل المعرفة والنكرة بابا واحدا، وبعضها يفصله كما هو بين أيديكم. المعرفة أيها الإخوة ما وضع للدلالة على شيء بعينه، قبل أن نقسمها من حيث المعنى الإجمالي، ما وضع للدلالة على شيء بعينه، ما وضع للدلالة على شيء بعينه، لأن النكرة لا تفيد التعيين بل تفيد الشيوع، تفيد الشيوع كما سنذكره في أواني. قال واعلم هديت الرشد أن المعرفة 5 أشياء عند أهل المعرفة بالصناعة النحوية واللغة العربية، 5 أشياء بالاستقراء وجد العلماء أنها 5 أشياء، 4 أشياء والأمر الخامس أضيف إلى أحدها فتنزل منزلته، وأما من حيث رتبتها في التعريف فالنحاة يقولون إن أعرف المعارف بعد اسم الله الكريم الضمير، وهذا القيد لابد منه، لأنه لا يصح أن تقول أعرف المعارف الضمير وتتركها هكذا، لأن اسم الله علم وهو يأتي في المرتبة الثانية. ومما يذكر في ترجمة سيبويه رحمة الله عليه أنه لما توفي رؤي في المنام، رآه بعض الصالحين في حال جيدة ونعمة بالفتح، والنعمة هي التنعم، فسأله قائلا ما فعل الله بك يا سيبويه؟ قال لقد أحسن نزلي وأكرمني. قال فبما؟ قال لأنني كنت أقول في درس أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير، وما ذلك على الله يعزيز على كل حال. فضل الله واسع. إذن فأولها وأعرفها بعد اسم الله الكريم الضمير، الضمير أي الموضوع للتكلم أو الخطاب أو الغيبة. نعم، لماذا قالوا؟ لأن الضمير لا يتنكر أصلا، لا يأتي. مثلا الأسماء الأخرى تأتي نكرات، أما الضمير فإنه لا يتنكر بحال، بل هو ملازم للتعريف، من هنا اكتسب قوته وتقدمه. طيب، هذا هو الضمير. ثم قال: ثم الاسم العلم، والعلم هو الذي يعين مسماه بلا قيد، هو الاسم الذي يعين مسماه بلا قيد، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، كجعفر وخرنقة، علم على شخص، رجل أو امرأة أو بلدة أو قبيلة أو ما إلى ذلك، كلها تسمى أعلاما، وهي نوع من أنواع المعارف، وتأتي في مرتبة الثانية بعد الضمير. حينما نقول اسم يعين مسماه بلا قيد، ما معنى بلا قيد؟ مطلقا، لأنه يدل عليه دلالة مباشرة من غير أن يحتاج إلى شيء يدلل به على هذا التعريف. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء قد يكون غيبة أو حضورا أو إشارة أو صلة. حينما نقول ما يدل على مسماه أو ما يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد، أي بلا قيد ماذا؟ يا إخوان، شو قلنا؟ بلا قيد حضور أو غيبة، لأن الحضور يدخل فيه التكلم والخطاب، أو غيبة أو إشارة أو صلة، بمعنى جملة أو شبه جملة. نعم، هذا يعني الاسم العلم. ثم قال: وذو الأداة، ذو بمعنى صاحب، أي صاحب الأداة، أي المعرف بأل، المعرف بأل، ويأتي في مرتبة الثالثة. تقول: رجل الرجل، رجل الرجل، قمر القمر، إلى غير ذلك. وذو الأداة. ثم الاسم المبهم، والاسم المبهم نوعان، أو يدخل فيه شيئان، يدخل فيه أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. الاسم المبهم عند النحاة يريدون به شيئين: الاسم الموصول وأسماء الإشارة. اسم الإشارة طبعا هو ما وضع للدلالة على معين، ما وضع للدلالة على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية. اسم الإشارة وما دل أو ما وضع للدلالة على معين ليس دلالة مطلقة، بقيد، بقيد ماذا؟ بقيد الإشارة إليه، إشارة حسية أو معنوية، ذلك، أولئك، إلى غير ذلك. ثم الموصول، وهو أيضا ما وضع للدلالة على معين بواسطة ماذا؟ بواسطة الصلة، لأن كل موصول مفتقر إلى صلته، لا تتم به الفائدة إلا بالصلة. ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول لاسما فعلما، كل موصول اسمي يحتاج إلى صلة وإلى عائد. طبعا ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول لاسما فعلما، هذا هو الاسم المبهم. القسم الخامس، وهو ما أضيف إلى أحد هذه الأشياء ومنزلته بمنزلتها، والمضاف يشرف بشرف ما أضيف إليه. فإن أضفت نكرة إلى الضمير كانت بمنزلته، وإن أضفتها إلى العالم كانت بمنزلته، وهكذا في سائر المعارف الأخرى. مفهوم يا إخوان؟ هذا الذي عبر عنه بقوله: وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف، كذلك معرفته، لأنه يكتسب النكرة إذا أضفتها إلى معرفة صارت معرفة، وإذا أضفتها إلى نكرة أخرى استفادت تخصيصا. إذا قلت غلام هذا شائع، لكن إذا قلت غلام امرأة صار أخص، أليس كذلك؟ النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة اكتسبت تعريفا، وإذا أضيفت إلى نكرة اكتسبت تخصيصا، لم تكتسب تعريفا. الحديث الضعيف لا يتقوى بالضعيف، مثل هذا. هذا مقصود بقوله: وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف، فافهم المثال واتبعه. ثم مثل لك على هذه الأنواع الأربعة، قال: أنا، نحو أنا، هذا ضمير، وهند، عالم على مرأة، والغلام مثال على المعرف بأل، وذاك مثال على اسم الإشارة أي الاسم المبهم، وابني أضيف إلى أحد هذه الأشياء، ابن أضيفت إلى الضمير. نعم. طيب، مثال مثلا المضاف إلى الضمير قوله تبارك وتعالى: اذهب بكتابي هذا، اذهب بكتابي، كلمة كتاب نكرة أضيفت إلى ضمير فصارت معرفة، لم يبقى كتابا شائعا بل كتابي، اذهب بكتابي هذا. كذلك قوله تبارك وتعالى مثلا على الاسم المبهم: ويهديكم سنن الذين من قبلكم، كلمة سنن نكرة، ويهديكم سنن الذين، إذن أصبحت معرفة، أو إضافتها إلى العلم صحف إبراهيم وموسى، صحف نكرة ثم أضيفت إلى علم وهو علم سيدنا إبراهيم. كذلك قد يضاف إلى المعرف بأل، وهل أتاك نبأ الخصم، نبأ الخصم ما أضيف إلى معرف بأل. وهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى حسن معونته من باب المعرفة أيضا، وننتقل إلى النكرة. نعم إيه نعم، ولكن لم يذكره هنا، لم يذكره. طبعا هو لم يستوفي، ولكنه أتى بالشيء الذي يراه أصلح لي وإلا فعلا النداء أيضا عند بعض النحاة، وذكر هذا ابن هشام وغيره أنها من أدوات التعريف. المنادى معرف، لأنك لا تنادي نكرة، حتى لو كان نكرة ربما ينتقل بالنداء إلى التعريف، حينما يصبح نكرة مقصودة، مثلا نكرة مقصودة تقول رجل، هذا شائع، لكن إذا قلت يا رجل فأنت تقصد رجلا بعينه فصار معينا، وهذا نوع من التعريف. نعم بارك الله فيك. الأسئلة في الأخير حفظكم الله، نريد معليش. نعم تضع، نعم كيف همزة قطع يعني؟ لا بدون همزة قطع، من حيث التسمية، تسمية نعم ضاع، لكن إذا وضعتها قبل الرجل لا توضع. هي نعم هي نعم. قرأ يا شيخ سعد.
قال رحمه الله: باب النكرة. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر، ومهما ترد تقريب حده لفهم المبتدئ، فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام.
طيب، النكرة في حدها اللغوي إن نكرت الشيء بمعنى جهلته، نكرته بمعنى جهلته، فلان نكرة أي غير معروف، مجهول الحال أو العين فهو نكرة. وأما في اصطلاحها فالنكرة هي ما شاع في جنسه ولم يعين واحدا من هذا الجنس، ما شاع في جنس كعبد النكرة وغيره معرفة كعنترة، كما قال ابن مالك في الكافية، يقول رحمة الله عليه: ما شاع في جنس كعبد النكرة وغيره معرفة كعنترة. إذن فإذا كانت كلمة تدل على الشيوع تصدق على أبناء جنسها من غير أن تعين واحدا من هذا الجنس فهي ماذا؟ نكرة. هذا هو أحسن تعريف وأدله. عبر عنه بقوله بعبارته: وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر، أي فهو النكرة. قال: فإن استصعبت هذا التعريف وربما كان فيه شيء من الصعوبة على بعض المبتدئين، قال: فسأعطيك طريقة تتعرف بها على كون الكلمة نكرة. قال رحمة الله عليه: ومهما تريد تقريب حده لفهم المبتدئ الذي ربما لا يستوعب التعريف الأول، ربما ألبس عليه أو أشكال عليه قضية الشيوع والجنس وما إلى ذلك، ومهما تريد تقريب حده لفهم المبتدئ فقل له هذه العبارة: كل ما لألف واللام يصلح، أي كل كلمة صلح أن يدخل عليها كلمة ألف هي نكرة. طبعا أنا لا أريد أن أذكر بعض الأعلام التي يدخل فيها، لكن خلونا مع الأجرم يا إخوان، قد يحتج علي مثلا بعض الناس بقولك مثلا الفضل والحارث والنعمان، لكن دخلت عليه أل وأكسبته تعريفا من زد هذا القيد. إذن كل كلمة دخلت عليها أل واكتسب منها تعريفا فهي نكرة. طبعا يا إخوان، لأن أل قد تدخل على غير النكرة، قد تدخل على بعض الأعلام، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوقف عند هذا القدر ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. لا تقول لي فعل وفاعل تقدم الفاعل، هذا غير صحيح. إذا قلت جاء زيد هذا فعل وفاعل، أما لو قلت زيد جاء صار مبتدأ وخبرا. إذن جاء فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، والجملة الفعلية في محل رفع الخبر. واضح يا إخوان؟ طيب انتقل يا شيخ سعد. هو مثل طبعا مثل لي البارز أو الظاهر. إذن بالنسبة لاختصار قضية الضمائر، أقول الضمير أيها الإخوة أو الفاعل عفوا إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا، والضمير إما أن يكون بارزا وإما أن يكون مستترا. والبارز نوعان، ضمير متصل وضمير منفصل. أرجو أن الأمر واضح. قال كاصطاد زيد، هذا مثال للفاعل الظاهر. واشتريت أعفر أي ظبيا فيه عفرة أو لونه كالعفرة أي التراب أعفر، فهذا مثال على ماذا؟ على الفاعل حركوني ضمير. نعم طيب تفضل يا شيخ سعد.
قال رحمه الله: باب النائب عن الفاعل. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. فأول الفعل ضمما وكسر ما فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت.
طيب جميل، تكلمنا عن الفاعل وعرفنا أحكامه. عرفنا أن الفاعل أيها الإخوة حكمه الأول أنه عمدة، أليس كذلك؟ وأنه مرفوع، وأنه يجب أن يتقدم على فعله. هذه الأحكام أيها الإخوة كمثل مدير مثلا في شركة، فإن له من الصلاحيات ما ليس لغيره، أليس كذلك؟ فإذا غاب لإجازة أو مرض أو نحو ذلك جاء نائبه فتبوأ من الأحكام والصلاحيات مثل ما كان للمدير. فكذلك هنا النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل هو مفعول به، مثلا مفعول به حذف أو لم يذكر فاعله فأنيب منابه، فلما أنيب منابه أخذ من الأحكام والصلاحيات ما كان للفاعل. تبعتم أيها الإخوة؟ والتسمية هنا بباب النائب عن الفاعل يعني قد يكون عليه شيء من المؤاخذة، عفوا النائب عن الفاعل أولى من التعبير ببعض تبويبات بعض النحاة فيقول المفعول الذي لم يسمى فاعله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن قولك المفعول الذي لم يسمى فاعله قصر للنائب عن الفاعل في حال دون أربعة أحوال. الأشياء التي تنوب عن الفاعل تكون نائبة عن الفاعل أربعة أشياء، منها المفعول به، لكن هذا قد يتجاوز عنه في مثل الأجرمية، لكن التبويب هنا مقصود، تبويب مقصود. فقوله باب النائب عن الفاعل حتى لا يقصي أن يكون ثمة أشياء أخرى غير المفعول به تنوب عن الفاعل. واضح يا إخوان؟ طيب الآن تقول مثلا أكرم زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، لو أنك حذفت الفاعل حذفته لغرض ما من الأغراض تقول أكرم عمر، ألم يكن عمرا منصوبا؟ صار مرفوعا لأنه صار نائبا عن الفاعل، فحينئذ لا يجوز لك أن تقدمه عن الفعل. بالنسبة للمفعول به أيها الإخوة، هل يجوز تقدمه على الفعل أم لا؟ مفعول به
يجوز،
إياك نعبد، أليس مفعولا به؟ زيدا أعطيت كتابا، زيدا أكرمت، فمتى جعلته نائبا عن الفاعل حرم هذه الخصلة وصارت له خصلة وحكم آخر وهو وجوب التأخر عن الفعل. كان منصوبا أليس كذلك؟ أيضا يسلب النصب ويعطى الرفع، بمعنى أن الأحكام التي كان متلبسا بها الفاعل أصبحت من زي المفعول به الذي ناب عنه. هذا الباب أيها الإخوة تقدمة له أقول باب النائب عن الفاعل من الأبواب التي تتناولها ثلاثة فنون أو علوم من علوم العربية. هذا الباب يتناوله أهل النحو وأهل التصريف وأهل البلاغة، لكن طبعا كل يتجاذبه من زاويته ومن جهة اهتمامه وتخصصه. فحذف الفاعل وإنابة المفعول عنه يكون لمعان وأسرار وأغراض يتناولها أهل علم المعاني، أهل البلاغة، وبالضبط علم المعاني، لأنها أحكام متعلقة بالمسند إليه، والمسند إليه أو الأحكام متعلقة به من الأبواب الثمانية في علم المعاني: إسناد مسند إليه مسند، متعلقات فعل تورد إلى آخر الأبيات. هذه الأغراض كثيرة في الحقيقة، وقد جمعها أبو حيان رحمه الله تعالى الإمام الأندلسي النحوي المعروف في منظومته الموسومة بنهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب، فقال متحدثا عن أسباب الحذف عند العرب، لماذا تحذف العرب الفاعل؟ قال: وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار، 11 غرضا و11 سرا، كلها تحذف من أجلها العرب فاعل وتنيب غيره منافا. وقد ذكر لك الناظم من باب التمثيل للحصر بعضا منها. إذن هذا تخصص من أهل المعاني. وتلحق المفعول به جراء حذف الفاعل أحكام إعرابية يتناولها أهل النحو، وتلحق جراء حذف الفاعل وإنابة غيره ما نابه تلحق الفعل تغييرات يلحق أو يتخصص فيها من أهل التصريف. انتبهتم؟ إذن فثلاثة علوم تتجاذبه كل بحسب تخصصه. حاول رحمة الله عليه أن يجمع لك في هذا الباب كما يقولون من كل بستان زهرة، من كل فن طرفا، فذكر شيئا يتعلق بالمعاني، وذكر ما يتعلق بالنحو وهو ملزم لأنه كتاب النحوي، وذكر ما يتعلق بالتصريف. ثبتم يا إخوان؟ لأن الكلام على النحو أصيل، وأما الكلام على البلاغة هنا أو على التصريف فهو من باب فضول العلم فقط، تكبيلة واستجماع للفائدة. قال: إذا حذفت في الكلام لماذا تحذف؟ قال: فإذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا تحذفه على سبيل الاختصار، أو تحذفه لأنك تريد أن تبهمه وألا تصرح باسمه، كمن كزيد من الناس سرق شيئا من المتاع فتقول سرق المتاع لأنك تبهم الفاعل، أو لكونك تجهله سرق المتاع لأنك لا تعرف من الذي سرقه. هذه أغراض من جملة 11 غرضا. قال: إذا فعلت ذلك فأوجب التأخير للمفعول به، المفعول به لا يجب تأخره، لكنه متى أنيب عن الفاعل الذي حذف فحينئذ يجب ماذا؟ تأخره كتأخر الفاعل عن فعله، هذا الذي ذكرته سابقا. قال: وأوجب له الرفع أيضا، فأوجب التأخير للمفعول به والرفع أيضا. والرفع لماذا؟ قال: حيث ناب عنه فانتبه، لأنه لما ناب عنه تبوأ منزلته وتلبس بجميع أحكامه. ثم انتقل إلى علم التصريف فقال: فأول الفعل ضمما، كل فاعل حذفته وأنبت المفعول مثلا منابه فاعلم أن الفعل الذي سبقه وتقدمه تلحقه تغييرا. أولها أنه يضم على كل حال، أي بغض النظر عن كونه ماضيا أو مضارعا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وهي أولى من التعبير بالمبني المجهول أيضا، أقول لأن هذا قد يكون عائدا على الله عز وجل ولا يوصف الله تبارك وتعالى بذلك، فينبغي أن تكون الألفاظ النحوية والتعبيرات مراعا فيها جانب المعتقد والتدين، وألا تكون يعني مجردة عن ذلك خلوا عنه. فتقول مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعل، هذا هو الأسلم في الحقيقة في العبارة. فإذا كل فعل بني لما لم يسمى فاعله فإنك تضمه، تقبل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ولم يتقبل فعل مضارع أيضا مضموم الأول. أين الفارق بينهما؟ الفارق بينهما في حركة ما قبل الآخر، فتقبل ما قبل الآخر في الماضي يكسر، تقبل ضرب أكرم وهكذا. طيب، وسواء كان طبعا هذا الكسر ظاهرا أو مقدرا، ظاهرا مثل ما ذكرت لكم، أو مقدرا مثل مثلا رد المتاع، أصلها رودد لكن لإدغام المتماثلين سكن أولهما فأدغم في الثاني، فهناك كسرة لكنها مقدرة. أما المضارع فإنه لا يكسر ما قبل آخره وإنما يفتح، ولم يتقبل، يتقبل أيضا سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة، تقول يختار أصلها يختيار لكن أعلت الياء ألفا مناسبة للفتحة، لأن الفتحة تنادي على الألف، وبقاء الحركة المفتوحة على الياء فيه ثقل، يختار فلان فيه ثقل، بينما يختار فيه خفة. طيب يا إخوان، هذا المقصود بقوله فأول الفعل يضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، آخر الماضي تكسر ما قبل آخره، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. قال وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت، أيضا من الأحكام صار مثل الفعل أيضا، فمنه ظاهر ومنه مضمر. مثل للظاهر بقوله أكرمت هند، فهند فاعل ولا نائب فاعل؟ نائب فاعل. أنت لا تحكم على المرفوع أيها الإخوة حتى ترى نوع الفعل، الفعل نمط معين أو أنماط مختلفة، بحسب هذا النمط تحكم على المرفوع. فإن كان الفعل تاما مبنيا للمعلوم حكمت على مرفوعه بأنه فاعل، وإن كان تاما مبنيا لما لم يسمى فاعله فحكمت عليه بماذا؟ بأنه نائب. وإن لم يكن تاما أصلا حكمت على مرفوعه بأنه اسم، مثل أسماء كان فهي أفعال ناقصة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند هذا القدر لأن باب المبتدأ والخبر يأخذ منا وقتا. شكر الله حسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.